بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، لا زال حديثنا متصل حول وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، وقد تحدثنا في لقاءات سابقة حول الوصف الذي ثبت في الأثر عنه أنه وصف بقوله فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، وتحدثنا عن جانب من قوله خبر ما بعدكم، بأن أن القرآن الكريم حوى كل أنباء ما بعدنا وأخباره، ما كان منها في الدنيا أو ما سيكون منها في الدنيا وما سيكون منها يوم القيامة. عرجنا على جانب من المصائر، ونعود الليلة فنعرج على جانب من الواقع، لأن الناس في أمس الحاجة إليه خاصة في هذه الأزمان، فالكل يتساءل وماذا بعد، إلى أي مدى نصل، إلى أي مرحلة سنبلغ، إلى أي محطة سنقف. هذا الأمر يتساءله الكثير، ورب العباد قد تكفل بالإجابة، فذكر الله السنن التي قدرها ورتب عليها أحكامه وأجرى عليها نواميسه وقوانينه. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. نعم، رب العباد دعانا لنسير في الأرض لندرك السنن التي أمضاها الله في جميع عباده. لقد ذكر الله لنا في القرآن الكريم سننا ومراحل مضت بها السنن، فالناس فريقان كما قال تعالى: خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. خلق الإنسان وهو يعلم تعالى هذا الواقع منه، من الكافر ومن المؤمن، من الذي عرف الله وعرف حقه عليه وأقام دينه بين يديه وانتظر ساعة العرض عليه، ومنا من غيب فولى لدين الله ظهره وأعرض عن ربه ونسي أن له لقاء وحسابا، ونسي أن لله فيه سننا، وأن إمهال الله له لا يعني الإهمال. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بغير ترتيب من الله وتدبير، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني نمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، إنه على رجعه لقادر. فليعلم القاصي والداني أن لله فينا سنن رب العباد أمضاها، من بين هذه السنن أنه تعالى وعد ألا تمضي الحياة عند الناس سواء، فلن يستوي المؤمن بالكافر أبدا. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي اقترفوا الذنوب والمعاصي، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ لو ظن العاصي أن الله تعالى سيسوي بينه وبين من أطاعه في العطايا وفي النعم وفي الأمور الظاهرة والباطنة فقد أعظم على الله الفدية. ساء ما يحكمون، بئس الحكم حكمه وبئس الظن ظنه. لابد أن ندرك أن الله تعالى لن يسوي بين المؤمن والكافر أبدا، لا في الحياة ولا بعد الممات. وحديثنا اليوم عن الحياة، كيف يسوي الله تعالى بين من أطاعه وبين من عصاه، كيف يسوي الله تعالى بين من عرف أنه عبد لرب فالتزم منهجه وشرعه، وبين من نسي حقيقته، لم يعرف نفسه، لم يعرف قدره، لم يعرف قدر من خلقه، لم يعرف حقيقة أمر الله الذي نزل إليه، لم يعظم لله شعيرة، ولم يوقر لله شريعة. ماذا ينتظر؟ هل يسوي الله بينه وبين من أطاعه؟ لو ظن هذا الظن فقد أساء الحكم. نصت الآية على عدم التسوية، وهنا نجد السنن يجري على وفق هذا الأمر. لن يستوي المؤمن بالكافر أبدا. وعد الله المؤمن بأن يصلح له سعيه، وأن يبارك له عمله، وأن يضمن له حياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون. فوعده في الدنيا بالحياة الطيبة، بالسعادة، أقول بالسعادة. والسعادة ليست سلعة تباع وتشترى، لن تجتنى بالمال ولن تكتسب بالجاه. السعادة أمر قلب بحت، والشقاوة أمر قلب بحت. فمن كتب الله الشقاوة على قلبه من يملك صرفها، ومن كتب الله السعادة في قلبه من يملك دفعها. ولله در الشاعر المحروم حين يقول: إن حظي من دقيق فوق شوك بعثروه، وقالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. هذا الجانب الخطير من أخطر الجوانب في حياة الناس. فما من إنسان مؤمن أو كافر إلا وله هدف في حياته: جلب السعادة لنفسه ودفع الشقاوة عنها. هذا القدر كما يقول ابن حزم الأندلسي اتفق عليه القاصي والداني والمؤمن والكافر والذكر والأنثى. فليس هناك أحد يسعى وله هدف في جلب الشقاوة على نفسه. الكل استهدف هذا الهدف في حياة الدنيا، الكل جعل غايته أن يبحث عما يسعده. ورب العباد وعد هذا الهدف الذي اتفقت عليه الفطر واجتمعت عليه وتوجهت إليه. هذا الهدف وعد الله ألا ينجزه قط إلا لمن أطاعه، إلا لمن أطاعه. وصرحت الآية بهذا، فقال تعالى في صدر سورة محمد صلى الله عليه وسلم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله. ظنوا أن انتصارهم لباطلهم وإظهار باطلهم وعلو باطلهم وترفعهم في باطلهم ونشر ضلالهم ونشر غيهم، لأنهم لا يستطيعون الحياة إلا في الأجواء النكدة، إلا في البيئات الفاسدة، فنشروا فسادهم وسعوا في الأرض فسادا، ظنوا أنهم بهذا سيحقق لأنفسهم يوما ما يسعدهم، النال سلطة أو سرقوا مال أو نهبوا غيرهم أو أخذوا ما ليس بحق لهم، ظنوا أن في ذلك سعادتهم. ونص رب العباد صراحة بهذه الآية على نتيجة أفعالهم، فقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كل ما سعوا إليه ظنوا فيه سعادتهم أشقاهم الله به. من ظن أن سعادته في جمع المال أشقاه الله بماله، ومن ظن أن سعادته في جاهه وسلطانه أشقاه الله بجاهه وسلطانه، ومن ظن أن سعادته في امرأة ينكحها جعل الله شقاءه فيها، من ظن أن سعادته في ولد يتبناه أو يربيه جعل الله شقاوته فيه. من يملك طمأنينة القلب؟ من يملك القلوب أصلا؟ هل تملكها أنت مسكين؟ لقد صرح تعالى أن القلوب بيده لا بيد غيره، فقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فمن أبى الإيمان قلب الله قلبه عن الحق فلا يرى الرشاد أبدا، ولا يهدى للرشاد أبدا، ولا ينعم بثمار الرشاد أبدا. قال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: سأريكم دار الفاسقين، من خرجوا عن الحق وشردوا بعيدا عنه وعاشوا بدونه، سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. سيصرفوا عن هذا الحق، لن يروه، لن يلهموه رشدا، لن يعرفوه طريقا، لن يوفقوا للانتفاع بما فيه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى لو وجدت أسباب الأخذ بالحق لن يأخذوا بها، لن يأخذوا بها. وإن يروا كل آية، وإن ابتلوا في أسعد ما عندهم، في أحب ما عندهم، يبتلوا مرة على إثر مرة. كم من محب للمال يبتليه الله في المال مرارا ليتوب ولا يتوب، كم من محب للجاه والسلطان يشقيه الله بالسلطان ويؤاخذه ضميره مرارا، يكاد يستيقظ ويأبى إلا أن ينغمس تارة أخرى فيما يشقيه. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، حتى لو لاح الطريق الصحيح بين أيديهم لن يقبلوا خوضه، لن يقبلوا الدخول فيه. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا جزاء كل من غفل عن الله وعن طريقه، عن وحيه، عن كلامه. من يسعده؟ من يلهمه رشده؟ من يوفقه لخير نفسه؟ من يوفقه لما يحقق له صلاح باله؟ لذا نصت الآيات: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، سيصرفهم عما فيه خيرهم. بل حتى من يعرف طريق الله يعرفه معرفة المعوج، قد يضرع لله حال اضطراره مع عصيانه، مع شروده، مع بعده عن الحق، قد يتذلل الله حتى في طلبه، يطلب ما يشقيه ويظن أن سعادته فيه. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا، هذا أبو جهل، أبو جهل الذي عاش على سبيل المثال في الكفر سنين سنين عمره، بل حارب النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم. جاء يوم بدر، هو الذي يقود الجيوش بنفسه،
وبلغه الخبر أن عير أبو سفيان التي جاء لينقذها قد أفلتت. جاء لينقذها، جاءه الخبر أنها أفلتت، هذا هدفه قد تحقق، انصرف أبا. قال لا والله لا ننصرف حتى نضرب الدفاف ونوقد النيران ويسمع بنا العرب والعجم. وأصر، أشار عليه عتبة بن ربيعة، قال قد أفلتت العير ولا حاجة لنا بأن نقتل أو نقتل، فمن نقاتلهم أرحامنا وأهلونا، وأنت تدعي أنهم قطعوا الأرحام، صلها أنت. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه الوحي عبارة عتبة فيقول والله لو أطاعوا صاحب هذا الجمل أورق، يعني عتبة بن ربيعة، لأفلحوا، لو أطاع عتبة لأفلحوا، لكن أبى أبو جهل وأصر إلا دخول القتال. فلما حمي الوطيس واشتد القتال، طريق الله لاح والحق قد استبان، ودعاة الحق رغم قلتهم أعملوا فيهم القتل، ورأى من حوله يقتل، أسلم طب، ظن أنه صاحب حق، فعمي عن رؤية الحق، يتضرع لله وتذلل. أبو جهل، أبو جهل حتى في ضراعته يدعو بما يضره دون أن يدري، يقول اللهم إنهم، يشير إلى النبي صلى الله عليه وأصحابه، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول اللهم إنهم أقطعوا للرحم. أوهم نفسه أن قريش كانت على صلة بالأرحام وعلى كلمة سواء، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ففرق بينهم، آمن من آمن وكفر من كفر، فعد النبي هو قاطع الرحم وأصحابه، فأخذ يضرع لله بما عاش فيه من وهم، اللهم إنهم أقطعوا للرحم، هلا أسلمت أنت وصلت الرحم والتقيت مع أهل الحق على الحق، إما أن نلتقي على رحم مع الباطل وإلا فلا، ما الذي ذهاك؟ لكنه العمى والعمى، اللهم إنهم أقطعوا للرحم، اللهم إنهم جاءونا بما لا نعلم، فلم يزل يتذلل لله بما اعتقده وصفا للمسلمين، ثم تجرد لله عز وجل في دعاء. أبو جهل، أبو جهل يتجرد ويخلص لله في دعاء، يقول اللهم انصر اليوم أحبنا إليك وأرضانا عندك. سبحان ربي، أوهم نفسه أنه بهذا الوهم أحب إلى الله من رسول الله وأرضى لله من رسول الله، لأنه سدنة البيت ومحمد قد هاجر وترك مكة صلى الله عليه وسلم. أبو جهل يدعو بهذا ولا يدري أن حتفه في دعائه اللهم انصر اليوم أحبنا إليك وأرضانا عندك، فاستجاب الله دعوته وأنزل فيها قوله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستفتحوا أي تطلبوا الفتح منا ونصرة أحبكم إلينا وأرضاكم عندنا، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم، إن تنتهوا عن باطلكم وضلالكم فهو خير لكم، وإن تعودوا لغيكم وحربكم لله ورسوله، وإن تعودوا نعد أي لإذلالكم وقتلكم وتشريدكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين ليس معكم ليس مع الكفار، فهل يستوي من يحيا في معية الله مع من تؤزه الشياطين أزا، كما قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ندرك، ندرك دعا بما كان سببا في نهايته وقتله شر قتله، ليشهد القاصي والداني أن قتله استجابة لدعوته. كم من أناس دعوا الله عز وجل فاستجاب الله دعواتهم، فاستجاب الله دعواتهم وأذلهم بدعواتهم ونكل بهم بسبب دعواتهم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وعد الله أن يشقيهم في الحياة الدنيا فأضل كل سعيهم. بل بين تعالى أن هؤلاء حملهم كفرهم على الظلم على العدوان، ما منهم واحد يحيا في نفسه إلا وهو مشفق ليله ونهاره أن يباغته من ظلمه. ينام الظالم وعينه مؤرقة يخشى أن يباغته من ظلمه أو ينتقم منه من اعتدى عليه. ولذا قال تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، خائفين منه، من آثاره، من ردة أفعال من ظلموا. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. وده واقع، تجد الظالم يعذب المظلوم بعد أن يغمي عينيه ويسق يديه حتى لا يراه، حتى لا يعرفه. ولو عرف أن مظلوما واحدا عرفه لتزلف إليه، لتضرع إليه، لاعتذر بين يديه أنه ليس هو صاحب الفعلة الشنعاء التي فعلت به، صاحب العدوان الواقع عليه. كم من أناس رأيناهم وعايشناهم مجرد أن اكتشفهم المظلوم أن هذا هو الظالم الذي عذبه وهو مغمض العينين، كان يكاد يبكي، يكاد يبكي ويكذب أنه ليس هو، بل يسم بهذا الأمر غيره، وكأنه قد تبرأ من فعلته براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام. ندرك هذه المعاني: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، لأكاد ينام في بيته آمن الظالم، وخاصة إذا ذهب سلطانه، قد يكون تحت حماية وحراسة. بل رأينا العجب العجاب، الظالم في بيت الظلم داخل جهاز التعذيب نفسه، وتجد خائف من المساجين الموثقين أمامه، من المظاليم المعذبين أمامه، بل من حراسه أنفسهم، بل من جنوده ورجاله. إن نام ليلته ينام يغلق بابه على نفسه بكل المغاليق وبكل المتاريس، خشية أن يؤخذ حال نومه. هذا الرعب، هذا الهلع. اقتربوا من الظالم. كم من ظالم لا ينام إلا بحبوب نوم. اسألوا الظلمة في الأرض ستروا العجب العجاب. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، كل ما يحذروه ساقع، كل ما يحذروه ساقع. هل كان تصور ظالم كحاكم ليبيا أو حاكم مصر أو حاكم تونس أو غيرها أن الشعب المستضعف المستهان المستباح الذي استباح بيضته واستحل حرمته وانتهك مقدساته وسلب أمواله وقهر فكره وقتل قادته، هل كان تصور أحد من هؤلاء أن هؤلاء المستباحين يتحركوا يوما؟ أبدا أبدا. فرعون يوم أن واجه نبي الله موسى ومعه وكانوا قلة الإيمان، صرخ صرخ في طلب إهلاكهم والانتقام منهم حين أفلتوا من تحت يديه فقط. لا أقول حاربوه ولا حملوا سلاحا عليه، فروا في جنح الليل هاربين، هاربين من بطشه، هاربين من عذابه، كما قال تعالى للنبي موسى أن أسر بعبادي ليلا ليلا إنكم متبعون. يقول تعالى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، جمع الجيش من كل بقاع مصر، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. غائظون أن يثبتوا على الإيمان ويرفضوا الخضوع للطغيان، هذا موضع جرمهم، هذه تهمتهم التي من أجلها يقتلوا ويصلبوا ويعذبوا. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. يقول تعالى فأخرجناهم. أخرج من؟ فرعون كان جالس في حصون، داخل حصون. يقول تعالى فتولى بركنه، ركنه مكان ركين ممكن، قصور وعروش وحراسات، لكن رب العباد يعمي بصيرته فيخرجه من كل هذه الحصون بسبب غيظ ملأ قلبه. وإنهم لنا لغائظون، مش لوحده، وجمع الجيش كله معاه، يجمع كل الظلمة وكل المستكبرين ليلاحق المؤمنين حتى يبيدهم. سبحان ربي. يقول تعالى فأتبعوهم مشرقين. شدة الجرم، نبي الله موسى ومن معه يتحرك في جنح الليل إلى منطقة خليج السويس في مواجهة مدينة الطور، يفاجأ بأن فرعون جمع جيوش مصر وأدركوهم ساعة الشروق. قوة البطش، قوة الأذى بلغت بهم هذا الحد. فأتبعوهم مشرقين. يقول تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. انتهت، البحر أمامنا وفرعون من ورائنا، فإما أن نهلك في الماء أو على يد فرعون معه، لكن رحمة الله تدركهم ولا يسوي الله بين من أطاعه وبين من عصاه. يقول تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. من يتصور هذا؟ الماء الجاري يجري ماء خليج السويس بحر أحمر، وإذا برب العباد يجعل الماء يتحرك وجزء يثبت مكانه فيصبح ما بين الماءين شق عجيب. الماء من قاع البحر إلى السطح واقف عن يمينك واقف عن شمالك، وما بين الاثنين أرسل الله ريح فجففت قاع البحر. من يسير في القاع يجد عن يمينه الماء بارتفاع سطح البحر، ما يقرب مسافة كيلو أو كيلو نصف، ماء عن يمينه ماء عن شماله، وليس طريق واحد، 12 طريق. الماء ما بين الطريقين أصبح كالجبل، جبل ماء لا يحده من جهة اليمين شيء ولا من جهة الشمال شيء غير الهواء والفراغ. ولذا قال فانفلق فكان كل فرق، ما بين الطريقين يسمى فرق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الأشم. المشهد نفسه يخلع القلوب. نبي الله موسى ومن معه وجدوا في هذه الطرق متنفس ففروا هاربين حفاظا على حياتهم وطاعة لأمر ربهم. فرعون يرى المشهد فيوجس خيفة لم يعهد هذا نشهد. ما الذي أعمى بصيرته حتى دخل؟ إنها سنة الله تمضي. فرعون يقف على شفير الماء ويأبى الدخول وهو يرى بني أهل الإيمان يمر من بين يديه ويفلت ويصل الطرف الآخر، فتأخذه العزة بالإسم، يهم أن يرجع، وإذا برب العباد يأذن في إهلاكه ومن معه جميعا. وردت بعض الأثار التي ذكر ابن كثير أن جبريل عليه السلام في هذه اللحظة وفرعون راكب فرس فتي قوي يأتيه بفرسه حال احتياجها للذكر، يقف بها في منتصف البحر، يحن لها فرس فرعون فينطلق نحوها بقوة رغم أنف فرعون، فتندفع الجيوش كلها وراءه الطاعة العمياء لآخر نفس، فيفاجأ أنه يهم بالرجوع، لا طاقة له بالرجوع، الماء عن يمينه والماء عن شماله والجيش قد اندفع وراءه، فوجد نفسه في وسط الماء هو وجيوشه، وإذا بالماء تعود إلى طبيعتها، فيتساقط الماء عليهم من أعلى ليدمر الجيش بأسره. يقول تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، نبذناهم كما تنبذ الماء التمر في الماء، تلقيه ترميه، أخذوا من حصونهم وقصورهم، أخذوا من كراسيهم ومناصبهم، أخذوا من أموالهم وأهليهم، أخذوا من جاههم ومتاعهم، ليلقوا في اليم هذه الإلقاءة التي ما نجا منهم واحد إلا فرعون نجا جثة، كما قال تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، آية نرى جسد في رمسيس الثاني في المتحف موجود الآن، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لا إله إلا الله، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم يقينا، فهل ظن العاصي والكافر أن الله سيسعده؟ لا والله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أضل أعمالهم، كل ما فعلوه جاء وبان عليهم، كما قالت على فئة أخرى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، سنة مضى في كل الأم التي عصت دمرت، أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم، من ينصره إن جاء أمر الله، من ينقذه من قدر الله إن حل بساحته، من؟ سنن هذه واحدة منها نذكرها الآن، لن يسوي الله بين الطائع والكافر أبدا أبدا، لا في الحياة ولا بعد الممات، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، فكيف يسعد من أبى شرع الله ودينه؟ سعد أمر قلبي، واللي وضع التشريع للقلوب هو علام الغيوب، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، فإن لم تسعد القلوب بشرع العليم بها فهل تسعد بشرع من يجهلها؟ كل ما يفعله الناس لأنفسهم أو للناس من حولهم شرائع بشرية صدرت من ظلوم جهول، لقلب يجهله، لروح يجهلها، أتظن أن سرك سر خلقك في روحك وسر روحك في قلبك، ولا علم لك بقلبك ولا بروحك، فكيف تسعد قلبا لا تعلمه؟ كيف تسعد روحا لا طاقة لك بمعلومة واحدة عنها؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أيها المغيب، تذكر من أنت، كيف تسعد، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. لو الدنيا كلها اجتمعت لتسعدك، هل تملك لك ذلك؟ لا والله. لذا ثبت في الحديث، حديث ابن عباس الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ابن عباس حين ركب خلفه خلف دابته، قال: يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأم لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، مضى بهذا القدر ومضت بهذه سنة الله في خلقه. لو الدنيا كلها اجتمعت على أن تنفعك أو تجلب لك سعادة، ما استطاعت إلا شيئا قدره الله لك. أيها المسلم، تذكر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وفي المقابل قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. لما نزل هذا القدر من الآية، ادعى أهل الكتاب أنهم من أهلها، فساق الله لهم نصا ثالث، قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فصلاح البال وطمأنينة القلب وراحة النفس هي السعادة. وهل نزل القرآن إلا لسعادة الناس؟ قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، أي منهجي ووحي وقرآني، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. انتهى وقت البرنامج، أكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله تعالى أن يسعدني وإياكم وحيه، وأن يقيني وإياكم شر الشقاوة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أصلحنا وأمة المسلمين بدينك، وأصلحنا لدينك، اللهم استخدمنا في مرضك عنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، وفرج الكرب عن إخواننا في سوريا واليمن وفلسطين والعراق وأفغانستان وسائر البلدان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسنا سمعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.